هذه إذاعة طهران والساعة فيها 17:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران لن تتأخر لحظة واحدة لتحقيق رفع الحظر إذا كان الجانب المقابل جاهزا لتنفيذ القانون. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستعمل من أجل التحقق من رفع الحظر حال تأكدها من جاهزية الطرف المقابل عمليا لتنفيذ القانون والقرارات. وقال الرئيس حسن روحاني خلال افتتاحه العشرات من المشاريع الوطنية اليوم إن الحظر الظالم الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق ترك أثاره على قطاعات كثيرة، منها القطاع الزراعي والصناعي. ولفت روحاني إلى أن افتتاح هذه المشاريع الاقتصادية المهمة وعلى امتداد مساحة الوطن تثبت أن الحظر والضغوط الاقتصادية وتداعيات كورونا لم تستطع إيقاف مسيرة التنمية في البلاد. وأضاف أن المشاريع التي افتتحت اليوم بقطاعي الزراعة والري تكتسب أهمية استراتيجية، لأن الزراعة هي مصدر المواد الأولية لكثير من الصناعات. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأحادية انتهاكا لحق الحياة للشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تختراوانشي خلال كلمة له في اجتماع للأمم المتحدة إن تفشي وباء كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تختراوانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيعا من الفقر، فضلا عن تعريض صحتهم للخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للإطمئنان من الوصول الكامل لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. تمكنت مجموعة من قوات حرس الثورة التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء من قتل 2 من الإرهابيين في منطقة ماريوان بمحافظة كردستان غرب البلاد. وجاء في البيان للمقر أن مجموعة من مقاتلي الحرس المحليين في منطقة ماريوان اشتبكوا مع عصابة من العناصر المعادية للثورة الإسلامية ليلة أمس وقتلوا 2 من الإرهابيين، فيما لاذ الباقون بالفرار. وجاء في البيان أن 2 من مقاتلي الحرس استشهدا أثناء الاشتباك. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل ديمونة النووي جنوب فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام الصهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان إنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث، وقال إنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب، ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم تلك الصواريخ مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. نفذت قوات من الحشد والجيش في العراق عملية أمنية لتفتيش 3 مناطق محاذية لحزام بغداد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في تلك المناطق. وشملت العملية في مرحلتها الأولى منطقة بنات الحسن ورعود والضابطية. وفي قضاء القرم شمال محافظة الأنبار أطلق الحشد عملية استباقية بغية إحباط أي محاولة تسلل للإرهابيين. وتضمنت العملية تفتيش وتفعيل دوريات ومفارز متنقلة وتدقيق بيانات الأشخاص لملاحقة المطلوبين وتسليمهم للعدالة. إلى ذلك عثر قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية بصلاح الدين على 2 ناسفتين من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في سياق التقرير التالي.
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء إجازات أكثر من 1100 مشروع استثماري لم ينفذ منه أكثر من 35% وانتهت فترة تنفيذه. وقرر الكاظمي خلال زيارة لهيئة الاستثمار وبعد اطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في العراق إلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تقل نسبة إنجازها عن 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك الوصف 1128 مشروعا، وتعتبر المشاريع المتلكئة من أكبر أوجه الفساد. على الصعيد الأمني شرعت القوات الأمنية العراقية بعمليات تفتيش نوعية أسفرت عن ضبط وتدمير بقايا ومخلفات لعصابات داعش الوهابي بمحافظة الأنبار في منطقة الكيلو 7 الاستراتيجية التي تربط مدينة الرمادي بباقي المناطق الغربية عبر طريق دولي سريع. وأعلنت خلية الإعلام الأمني بأن القوة عثرت على 300 لتر متفجرات موزعة على 15 عبوة ناسفة على شكل جليكان و15 صاعق و15 سبحة تفجير و20 قذيفة هاون عيار 120 ملم. وفي قضاء عملية الصمود منطقة الهريمات ألقت القوات الأمنية القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب وضبط قاعدة صواريخ متحركة وقذيفة هاون عيار 120 ملم. على صعيد آخر حذر القيادي في الحشد الشعبي محمود مرضي من استهداف القصف التركي القوات الأمنية العراقية وقطعات الحشد الشعبي، لافتا إلى أن تركيا مستمرة بانتهاك السيادة العراقية. ووضح مرضي أن على الحكومة أن تتخذ موقفا صارما تجاه هذه الخروقات الأمنية وتضع حدا لها، مبينا أنه إذا تم التعرض إلى القطعات الأمنية فسيكون الرد قاسيا. وأضاف أن هذه التجاوزات تنتهك السيادة وتؤثر سلبا على أمن واستقرار العراق. بسياق آخر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على أهمية التعاون العسكري بين العراق والجمهورية الإسلامية للقضاء على تنظيم داعش. وقال إعلام الحشد أن الفياض استقبل في مكتبه ببغداد وكيل وزير الدفاع الإيراني اللواء سيد حجة الله قريشي والوفد المرافق له، وبحث الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقضايا المشتركة بين البلدين. وشدد الفياض على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
نفذ السلاح الجوي اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة من نوع قاصف، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة. على صعيد آخر فرضت القوات اليمنية سيطرتها الكاملة على محور البرقاء خلال عملية لها بمحافظة الجوف. وفي العملية التي جرت في جبهة الخنجر بمديرية غاب الشعف تم القضاء على أعداد كبيرة من المرتزقة فضلا عن تحرير أكثر من 15 موقعا عسكريا وغنم كميات من الأسلحة والعتاد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الطريق إلى الله، يأتيكم في الساعة 5:48. نشرة الأخبار والتقارير في 6:00 تحضير جزء من القرآن الكريم في الساعة 6:15. الصيام وحسن التنعم، يأتيكم هذا البرنامج في 6:49. نشر خبرية أخرى في 7:00. في 7:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان مع الصائمين، نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 8:02. أسلمت لله، يأتيكم هذا البرنامج في 8:08، تمثيلية الإذاعة في 8:20 وعلى مدى 30 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبائنا الحلوين الشطار الأذكياء.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء
في برنامجكم،
برنامج المتعة
والفائدة،
برنامج الفقرات الحلوة
والقصص الجميلة
والحكاية المشوقة،
برنامج
حديقة الأطفال.
في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. قد طرق رمضان أبوابنا حاملاً الخير والعطاء والمغفرة،
فلنمدد أيدينا ولنفتح قلوبنا ونصافح إخواننا وخاصة من أبعدنا الغضب عنهم.
فلنتخلق بأخلاق رمضان ونسامح، وكيف لا، ونحن المسلمين تعلمنا ذلك من قرآننا الكريم.
قصة اليوم أيها الأصدقاء، سوف نحكي لكم عن موضوع جميل جدا وممتع، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.
نعم يا أصدقاء، إنه موضوع التسامح والمحبة.
كان هناك عائلة سعيدة تعيش بسعادة، وفي يوم سأل الآب ابنه أحمد وقال له:
أحمد، يا أحمد.
نعم يا أبي، نعم.
أين أخوك جلال؟
لا أدري يا بابا، لا أدري.
لا تدري؟ وكيف؟
لقد كنا نلعب هنا في الغرفة سوية قبل قليل، والآن لا أدري أين هو.
ربما هو في الحديقة، اذهب وابحث عنه يا أحمد. هيا يا ولدي.
حاضر حاضر يا أبي، حاضر.
اعتني بنفسك يا أحمد وبأخيك، فأنا ذاهب إلى العمل.
وأمي أليست موجودة؟
أمك ذهبت إلى السوق وهي على وشك العودة يا ولدي.
حسنا حسنا يا أبي حسنا.
لا تنسى أخاك جلالا، اذهب وابحث عنه يا ولدي.
حاضر حاضر يا بابا، حاضر.
حسنا أنا ذاهب.
طيب إلى اللقاء، إلى اللقاء، مع السلامة.
مع السلامة يا ولدي.
نعم يا أصدقاء، خرج الأب إلى عمله، لكنه لما طلب من أحمد أن يبحث عن أخيه جلال لم يذهب أحمد للبحث عن أخيه. هل تعرفون يا أحبائي لماذا؟
لأن أحمد وجلال قد تشاجرا قبل يوم، ولم يعد يتكلم أحمد مع أخيه ولا جلال يتكلم مع أحمد.
لكن الأب يا أصدقاء لم يكن يعلم، ولا حتى الأم. وبعد أن عادت الأم من السوق نادت على ولديها لكي يساعداها.
أين أنتم يا أولادي؟ يا أحمد، يا جلال، أين أنتم؟ لقد تعبت من حمل الأشياء من السوق، كم هي ثقيلة. أين أنتم يا أولادي؟ أحمد، جلال، أين أنتم؟
ها؟ يبدو أن لا أحد موجود في البيت. لا يضر، سوف أحمل الأشياء إلى المطبخ لوحدي.
أنا الذي وصل أولاً.
كم هي ثقيلة.
بل أنت يجب أن تترك كل شيء. هيا بسرعة.
يبدو أن الأولاد في البيت. الحمد لله، سوف ألوذ عليهم.
جلال أنت مخطئ، عليك أن تفعل هذا الشيء وهذا التصرف.
ألا تسمعني؟
اسمع معي، لا أقول معك أنا.
أحمد، جلال،
لك أترك كل شيء.
أحمد، جلال، أين أنتما؟
يجب أن تترك كل شيء.
أحمد،
لولا أن أمي تنادي علينا لمنعتك من اللعب قبلي.
يا جلال،
لو كنت قادرا على ذلك. هيا تعال وامنعني. هيا،
لا بأس، سوف أذهب إلى أمي الآن وأقول لها كل شيء.
حسنا اذهب.
أين أنتما؟
نعم يا ماما، نعم. أنا قادم، أنا قادم.
هيا بسرعة يا بني، هيا هيا. تعال تعال يا أحمد وساعدني في ترتيب بعض الأشياء.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا أحمد.
قولي يا أمي، ماذا تريدين مني؟
يا بني، لقد تعبت من حمل هذه الأشياء، أرجوك أرجوك أن تحمل هذه الأكياس بالنيابة عني.
حاضر حاضر يا أمي.
السلام السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا فاطمة. وأين أخوكم جلال؟
لا أدري.
لا نعرف.
لا تدري؟
لا أدري يا ماما، لا أدري.
ولكن قبل قليل كنتما تتحدثان مع بعض.
قلت لك لا أعرف يا أمي، لا أعرف.
حسنا، رتب هذه الأشياء حتى أقوم بتهيئة طعام الإفطار. هيا هيا يا أحمد. يا فاطمة ساعدي أخاك أيضا. هيا بسرعة.
وماذا ستعدين لنا للإفطار يا ماما؟
سوف أعد لكم طعاما لذيذا جدا هذه الليلة.
قبل كل شيء أنا أحب الحساء جدا يا ماما.
حاضر يا أحمد.
شكرا يا أمي، شكرا.
إذا اهتم بترتيب الأشياء وسوف أعود بعد قليل. هيا بسرعة.
نعم
يا أحمد.
نعم
شكرا.
ماما، يا ماما.
نعم يا فاطمة، ماذا تريدين؟
أظن أن أحمد وجلال متقاسمان.
ها؟ ولماذا؟
لا أعرف.
حسنا، سوف أذهب إلى جلال وأسأله عن الموضوع.
هيا هيا يا أمي، هيا ذهبي بسرعة.
نعم نعم.
الحلوين. وبينما بقي أحمد في المطبخ لترتيب الأشياء التي طلبتها أمه، ذهبت الأم إلى ابنها جلال لتبحث عنه، وفعلا وجدته يلعب لوحده. وهناك في الحديقة سألته الأم وقالت له:
كيف حالك يا جلال؟
بخير. السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام. وكيف حال معدتك يا جلال؟ هل أنت جائع بسبب الصيام؟
نعم أنا جائع قليلا، ولكني تعودت بعض الشيء.
أنت شاطر يا جلال، شاطر جدا.
شكرا لك يا أمي.
يا عزيزي، ممكن أن تترك اللعب قليلا وتأتي معي لكي تساعدني في ترتيب بعض الأشياء؟
حاضر يا أمي، حاضر بكل سرور.
شكرا لك يا جلال، شكرا لك.
وهل تريدينني أن آتي معك الآن؟
طبعاً، فأنا على عجلة لأني أريد أن أبدأ بإعداد طعام الإفطار.
حسناً يا أمي، حسناً.
هيا يا جلال، هيا بسرعة.
هيا نذهب. وهكذا يا أصدقاء، ذهب جلال مع أمه لكي يساعدها في ترتيب الأشياء التي اشترتها، لكنه كان خائفاً أن تعرف الأم أنه قد تشاجر مع أخيه أحمد قبل يومين، وكذلك تشاجر مرة أخرى لما عادت من السوق. ولما وصل جلال إلى المطبخ كان أحمد لا يزال يعمل في ترتيب الأشياء. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا حصل؟ سوف نتعرف على باقي أحداث القصة لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. لما دخل جلال إلى المطبخ لمساعدة أمه، شاهده أحمد وقد انزعج كثيرا. وفي هذه الأثناء لاحظت الأم ذلك وانتبهت إلى ولديها، وعرفت أنهما لا يكلمان بعضهما البعض. برأيكم يا أصدقائنا ماذا قررت أن تفعل الأم؟ هل تعرفون؟ تعالوا لنتابع معا أحداث القصة.
الفريق البنفسجي، تحية لهم.
أرجوك يا أحمد أن تناول تلك العلبة إلى أخيك جلال.
عالم ممتع
يا أحمد.
نعم يا أمي.
ألم تسمعني؟
عذرا يا أمي، لم أنتبه إليك.
حسنا حسنا، لا بأس. أرجوك أن تناول تلك العلبة إلى أخيك جلال بسرعة.
حاضر، سوف أناولها له.
أمي أين أضع هذا الكيس؟
ضعيها في تلك الخزانة بسرعة.
حسنا يا أمي حسنا.
يا أمي
يا أمي
ماذا بك يا جلال؟
أعتقد أن معدتي تؤلمني كثيرا، سوف أذهب لكي أستريح قليلا.
معدتك تؤلمك؟
نعم بدأت تؤلمني أكثر.
ماذا أصابك يا جلال؟
سوف أذهب لكي أستريح قليلا، أعتذر يا أمي أنا ذائب.
توقف توقف يا جلال توقف.
ماذا يا أمي؟
ها اسمعاني جيدا يا أولادي.
تفضلي يا ماما تفضلي، نحن نستمع يا ماما.
أنتما يا أحمد ويا جلال.
نعم
نعم.
أولادي يعني أنكما أخوان لبعضكما، هل هذا صحيح؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
ولكني لا أحب أن يكره أحدكم الآخر، مفهوم؟
نعم يا ماما.
أولا أنتما أخوان.
نعم.
ثانيا نحن في شهر رمضان.
نعم.
وأنتما صائمان، هذا صحيح؟
نعم يا ماما
هذا صحيح.
ولما يحصل بينكما شجار أو توتر في العلاقة فهذا خطأ كبير، مفهوم؟
نعم
يا ماما مفهوم.
وفي هذه الأثناء يا أحبائنا عاد الأب من عمله، ولما سمع الأم تتكلم مع ولديها أحمد وجلال قال هو أيضا:
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا أولاد، وعليكم السلام يا أم أحمد. يا أحمد يا جلال.
نعم يا بابا.
لقد سمعت بعض الشيء وعرفت أنكما متخاصمان ولا تكلمان بعضكما.
يا أبي هل تعرف أن جلالا؟
هل تعرف أن أحمد؟
لا جلالا.
لحظة من فضلكما يا أولادي، لحظة من فضلكما.
تفضل يا أبي.
حسنا يا أبي.
يا أبي
هم هل يمكن أن تقولا لي أأنتما صائمان؟
نعم نحن صائمان.
ومن قال ذلك؟
ها؟ إذا لا تصدق يمكن أن تسأل ماما، فأنا صائم ولم أتناول شيئا، صدقني يا بابا.
عجبا.
وأنا أيضا صدقني يا أبي لم أتناول شيئا. اسأل من أختنا فاطمة.
نعم يا أبي إنهم صائمان.
أنا أصدقكما، ولكن هل تظنان أن الانقطاع عن الطعام يعني لوحده الصيام يا أولاد؟
بكل تأكيد يا أبي، فأنا قررت أن أصبر حتى لا أتناول شيئا لحين أذان المغرب.
وأنا أيضا يا بابا.
وهل تعتقداني أن هذا لوحده يكفي لكي تكون صائمين؟
وماذا غير ذلك يا
وماذا غير ذلك يا بابا؟
يا أولادي الصيام ليس هكذا فقط، بل الصيام يعني أيضا أن يكون هناك حب وتسامح بين الصائمين، أن يكون هناك حسن نية دائمة. وما دمتما صائمين لذلك عليكما أن تتحليا بالمحبة والمودة والتسامح يا أولاد. فكيف وأنتما أخوان تعيشان في بيت واحد وتكونان متخاصمين؟
نعم يا بابا نعم.
نعم يا أولادي، ما دام أن أباكما شرح لكما فوائد الصيام وشهر رمضان، أطلب منكما الآن أن تعانقا بعضكما وتتسامحا، ولا أريد أن يكون بينكما في يوم من الأيام أي غضب أو زعل، وخاصة وأننا في شهر رمضان المبارك. يجب أن تتعلم منه كثيرا، وهذه هي فوائد الصيام الحقيقية.
أحسنا يا ماما. أعتذر من أخي جلال. أنا أيضا أعتذر منك.
أحسنتم يا أولاد.
وهكذا يا أصدقائنا تمكنت الأم أن تصالح بين ولديها أحمد وجلال بعد أن عرف الأخوان معنى الصيام وأهمية رمضان، وعرف يجب أن تسود بين الأخوين فيما بعد روح التسامح والمحبة دائما.
أجل يا أصدقائنا، يا أحبائنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
يسر أمري يا مقتدر، واجبر كسري وأذل شددي.
الله الله،
ضاقت بالأرض بما رحبت، فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي.
في شهر رمضان المبارك نتحلى بالشجاعة دون خجل، ونقول لكل من أذيناهم أو أحزناهم كلمة أعتذر وسامحني.
نعم يا أصدقائنا، ففي هذا الشهر الكريم نطلب من الباري عز وجل أن يسامحنا ويغفر لنا ذنوبنا، فكما ورد في القرآن الكريم:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
نعم يا أصدقاء، إن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نصلح بيننا وبين الناس حتى يصلح ما بيننا وبين الله.
فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة، ونحن كثيرا نحب هذه الفقرة لأن الأصدقاء يتصلون بنا ونستمع إلى أصواتهم. إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مريم عامر عبد الله من ألمانيا، وأنا أصوم صلي 3 سنوات، وأنا أقرأ قرآن ويا ماما وأصلي وأروح ويا والدتي وأحضر مساجد برمضان وبالمناسبات ونسوي احتفاليات مواليد الأئمة، وأنا أروح للمسجد برمضان وفي باقي الأشهر بالأعياد مواليد الأئمة عيد الأضحى، واشترك وياهم نسوي قصائد عن الأئمة وعن مواليدهم، مولد النبي، ندعي الأمي، أبويا، الباقي صديقاتي، للمؤمنين والمؤمنات، للوطني، بيبيتي، جدي، والي وعمامي. الله يتقبل صيام الجميع وصيامنا.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة، ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
معلم للتلاميذ،
لدي جائزة لمن يجيب عن السؤالين التاليين بشكل صحيح.
قال أحد التلاميذ: وهل تعطيه الهدية التي يطلبها؟ فأجاب المعلم:
نعم إذا استطاع الإجابة بشكل صحيح.
فقال التلميذ: أنا جاهز. فقال المعلم:
من أين نستورد الشاي؟
أجاب الطالب: هذا أسهل سؤال أسمعه، طبعاً من عند الجيران.
قال المعلم:
في اللغة العربية ما هي أخوات إن؟
قال التلميذ: إن ليت لعل وكيت.
فقال المعلم:
كيت، هذه أول مرة نسمع بها.
فأجاب التلميذ: نعم إنها من أخوات إن، ولكن من أم أخرى.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا إن أول من رسم خريطة للعالم العالم المسلم الإدريسي؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن لابن الدب اسم في اللغة العربية واسمه الديسم؟
هل تعلمون أنه لا يمكنكم أن تعطسوا وعيناكم مفتوحتان؟ ونصيحة منا: لا تحاولوا تنفيذ العكس فلن تستطيعوا.
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. يا أصدقاء، خرج جحا من بيته ليشتغل في أعمال الحفر. فلما عاد إلى البيت قال زوجته:
أوه جحا، اخلع قفطانك لأنظفه لك من الأتربة.
ولما خلع جحا قفطانه أخذته زوجته وأخذت تغسله، ثم نشرته على حبل في حديقة البيت.
نعم يا أصدقاء، لما جحا من تعب العمل وفي الليل كانت الرياح شديدة وصارت تهز الأشجار وتفتح الأبواب وتغلقها محدثة أصواتا مزعجة.
قفز جحا من فراشه مذعورا وأيقظ زوجته وقال: هناك لص يحاول التسلل إلى داخل البيت، أين بندقيتي يا زوجتي؟
فقالت زوجته:
أوه، انتظر قليلا حتى نتأكد.
فقال جحا: ألا تسمعين؟ إنه يحاول كسر الأبواب، هيا هيا أسرعي وهاتي البندقية.
فلما أحضرت زوجته البندقية أخذها جحا وقال:
أريد أن أراه قبل أن يراني حتى لا يؤذيني قبل أن أؤذيه أو يهرب.
فقالت زوجته هامسة:
هيا هيا تحرك يا جحا في بطء حتى النافذة، ثم افتح في هدوء وانظر في الحديقة، فإذا رأيته فأطلق عليه النار يا جحا.
قال جحا: يا أحب أنا، حسنا، ولكن كوني خلفي لحمايتي. ثم تحرك جحا نحو النافذة المطلة وفتحها في هدوء وراح ينظر في كل اتجاه.
ولما كان الظلام شديدا ودامسا لاحظ جحا جسما كبيرا وسط الظلام يتمايل ويتحرك أمامه، فقال لزوجته هامسا:
أخيرا رأيته، يا للمصيبة، إنه ضخم الجسم قوي البنية.
قالت زوجته:
أوه هيا هيا يا جحا أطلق النار، ماذا تنتظر؟ هيا هيا قبل أن يهرب.
أخرج جحا بندقيته من النافذة وصار يضبط نفسه. أطلق جحا الرصاص على الجسم الذي يراه وسط الظلام ثم قال فرحا:
لقد أصبته لقد أصبته، إنه لم يتحرك ولم يهرب، هيا نعود إلى النوم وفي الصباح نراه. وعاد جحا وزوجته إلى الفراش، فقالت الزوجة:
جحا، أمتأكد أنت أنك أصبته؟
قال جحا لزوجته: أتشكين في رؤيتي؟
فقالت:
كلا كلا، لكن الظلام شديد يا زوجي العزيز.
قال جحا: ستتأكدين من ذلك صباح غد إن شاء الله.
وفي الصباح يا أحبائي نهض جحا من نومه وذهب إلى الحديقة مسرعا وخلفه زوجته، فرأى القفطان وقد مزقه الرصاص.
شكر جحا ربه وحمده على رحمته. فتعجبت زوجته واندهشت وسألت:
ها جحا، لما كل هذا الشكر؟
قالت جحا لها:
اصمتي، ألا ترين أن الرصاص قد خرق القفطان؟ ولو كنت بداخله لمت قتيلا. الحمد لله لقد قتل الرصاص قفطاني ولم يقتلني أنا.
أصدقائنا وصلنا إلى النهاية، إلى نهاية برنامجنا حديقة الأطفال الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، ونقول لكم إن التسامح تاج المكارم، فلنسامح ولندعو لمن ظلمنا بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى.
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم
واستفدتم مما قدمناه لكم.
إن شاء الله، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
شهر الصيام فريضة من صام
رمضان
جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام فريضة من صام
رمضان
جوزي في الجنان مقاما تذكرون راملا ويساما والصوم من حسناته تذكرون راملا ويساما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
Allah, 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 Allah. بسم الله وله الحمد غفار الذنوب التواب الرحيم، والصلاة والسلام على وسيلة التائبين إلى رضوان رب العالمين المصطفى الأمين وآله الأطيبين.
سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتعرف فيها على دور التوبة في إيصال العباد إلى قرب ومرضاة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
مستمعين الأفاضل، أجمع أهل المعرفة على أن التوبة إلى الله عز وجل هي من الوسائل اللازمة في السير والسلوك إلى الله عز وجل، والاحتياج للتوبة مستمر لأنها لا تنحصر في مصداق التوبة من الذنوب الواضحة، بل تشمل مختلف المعاصي السلوكية كالغفلة عن الله ولو لفترات قليلة أو كضعف الهمة في ابتغاء مرضاته وغير ذلك.
أما عن معنى التوبة وأثرها في الحركة السلوكية فننقل لكم قول العارف الفقيه المولى الشيخ صالح المازندراني في شرحه القيم لأصول الكافي، قال قدس سره:
التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه ومنعه من الوصول إلى الحق تبارك وتعالى، والندم على ما فرط والعزم على ترك المعاودة ودرك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال ورد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. فمتى اجتمعت هذه الأمور تحققت حقيقة التوبة وكملت شرائطها وتاب الله تعالى على عبده.
والتوبة من أهم قواعد الإسلام وأول مقامات سالكي الآخرة، وقد اتفق أهل الإسلام على وجوبها فورا، ومنافعها كثيرة، منها أنها تخلع ثوب الدنس وتقطع عرق النجس، ومنها أنها تورث محبة الرب ورضوانه والدخول في جنانه. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيه فضل عظيم وشرف جسيم للتائب، حيث نال محبة الحق التي هي أعلى مقاصد السالكين بعدما كان في زمرة الهالكين.
قال الباقر عليه السلام: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجلا أضاع راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها.
مستمعين الأفاضل، وبعد نقل هذا الحديث الشريف يخاطب المولى المازندراني طالب القرب الإلهي قائلا: فانظر أيها اللبيب إلى هذا الحديث الشريف وعلو مضمونه، تجده كافيا في الترغيب إلى التوبة والتحريض عليها لو لم يكن غيره، ولكن الآيات الكريمة والروايات الشريفة في باب التوبة وبيان فضلها أكثر من أن تحصى.
والتوبة أعزائنا المستمعين من صفات العاقل، لأن العاقل قصده لقاء الله تعالى دائما، وهمه النزول في ساحة عزه وهو يرقبه في كل زمان، فأكبر مقاصده أن يطهر نفسه بالتوبة والندامة على ما يوجب البعد عنه تبارك وتعالى من رجس الآثام قبل انتهاء وقت التكليف بالموت وانقضاء مدة العمل بالفوت.
ويتابع المولى المازندراني حديثه قائلا: بخلاف الجاهل فإن وصفه الإصرار على الذنوب والمعاصي والإقامة على الآثام والمناهي، إذ هو لعميان بصيرته ونقصان عقيدته محجوب عن درك الآخرة وحالتها وعن نيل عناية الحق عز وجل ومقاماتها، فيظن أن غاية خلق الإنسان هي وصوله إلى هذه اللذات الحاضرة والمنافع الداثرة فيستمر عليها ويستبشر بها وهو من الغافلين، أو يظن بالآخرة ظنا ضعيفا يستعد به لقبول ما يتلو عليه الشياطين من تسويف التوبة غدا بعد غد إلى أن يموت وهو من الخاسرين.
ثم إن الإصرار بالذنب أعم من فعله على الاستمرار، فهو يصدق على فعل المذنب مرة مع عدم عزمه على التوبة والاستغفار. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الإصرار.
ومن فسر الإصرار بتكرار ذنب واحد أو بإيجاد حقيقة الذنب في ضمن أنواع مختلفة من الذنوب بحيث يشعر بقلة المبالاة، فقد غفل عن تحقق معنى الإصرار في ذنب واحد مع عدم التوبة.
كانت هذه مستمعينا الأكارم توضيحات العارف الجليل المولى محمد صالح المازندراني لأهمية التوبة في وصول السالك إلى مقصده وهو قرب الله تبارك وتعالى.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا في حلقته المقبلة بإذن الله. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بوركت من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. والخير للإنسان في الصوم والفطر. أوثرت بالقرآن في ليلة القدر، والخير للإنسان في الصوم والفطر. يا رب يا منان يا صاحب الأرض.